صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. فصل: الأخلاق الذميمة تحجب عن المعارف. هذا الفاصل من أهم الفصول في مقدمات علم الأخلاق. العالم عالما، عالم عارف بالله، وعالم عارف بأحكام الله. إن أكثر الدروس في الحوزة العلمية إنما تخرج عالمان عارفان بأحكام الله، ولا تخرج بالضرورة عالمان عارفا بالله، لأن محور الدراسات في الحوزة العلمية هو الفقه والأصول ومقدماتهما من النحو والصرف والبلاغة وعلوم اللغة العربية والمنطق والفلسفة. الطالب في الحوزة العلمية إنما يدرس علوم اللغة العربية والمنطق والفلسفة كمقدمة لدراسة الفقه والأصول. ومن الواضح أن العالم بالفقه وأصوله إنما هو عالم بأحكام الله، وليس بالضرورة هو عالم بالله تبارك وتعالى. وبعبارة أخرى، العلم بالله تبارك وتعالى يحتاج إلى قلب صافٍ ونفس زاكية، ولا يقتصر فقط بالتوفر على العقل الراجح، بخلاف العلم بأحكام الله تبارك وتعالى فإنها قد تتوفر للكافر فضلا عن المنافق، لأن العلم بأحكام الله والاستنباط الفقهي عبارة عن ممارسة أدوات معينة في الفقه وأصوله لاستنباط الأحكام الشرعية. والكافر كاليهودي قد يدرس الدروس الحوزوية ويلام بالأحكام الشرعية، وقد رأيت بعض الأجانب ممن هم ضد الدين وقد درسوا الحلقة الثالثة وناقشوني أمام الهايت بارك في لندن وهم يدرسون الدروس الحوزوية من فقه وأصول، ولكن الغرض هدم الدين وليس الغرض تشييد الدين. إذن خلاصة المقدمة الأولى: العالم عالما، عالم بأحكام الله، وهذا ما تخرجه الحوزات العلمية، وعالم بالله عارف بالله تبارك وتعالى. إذا استطعنا أن نخرج عالما يجمع بين الاثنين فهو من جهة عارف بالله تبارك وتعالى، ومن جهة أخرى عارف بأحكام الله تبارك وتعالى، فهذا عالم، هذا العالم نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، عارف بالله وعارف بأحكام الله. المقدمة الثانية لدرسنا، العلوم على نحوين. النحو الأول العلوم الرسمية، والنحو الثاني العلوم غير الرسمية. أما العلوم الرسمية فهو ما ندرسه في الحوزة العلمية من نحو وصرف وبلاغة وفقه وأصول وتفسير ومنطق وفلسفة وعرفان إلى آخره، هذه علوم رسمية. والعلوم الرسمية تزداد بكثرة التعليم والتعلم وكثرة الممارسة وكثرة المدارسة. ومن هنا يقول صاحب العروة: الفقه فرار فاستعينوا عليه بالمدارسة. ومن هنا قيل: العلم وحشي إن ترك يمشي. فطبيعة العلوم تحتاج إلى كثرة الدرس والتدريس والبحث والتنقيب، فإن كثرة المباحثة وكثرة الدراسة تسهم في تعميق المطالب العلمية وترسيخها في عقل الإنسان، بخلاف العلوم غير الرسمية. العلوم غير الرسمية هي التي تشير إليها الرواية الكريمة المباركة والشريفة: ليس العلم بكثرة التعليم والتعلم، إنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. إذا اتضح أن العلوم منها ما هو رسمي ومنها ما هو ليس برسمي، نقول: لماذا نوغل في دراسة العلوم الرسمية في الحوزة العلمية ونغفل العلوم غير الرسمية؟ الجواب: العلوم الرسمية هي مقدمة لتحصيل العلوم والمعارف غير الرسمية. مثلا أضرب لكم مثال: الكشف العرفاني، الإنسان يكشف عن قلبه حقائق ومعارف معينة، هذه طريقة من طرق ماذا؟ العلم والمعرفة. من أين يتأكد الإنسان أن هذا الكشف عرفاني وليس وسوسة شيطان؟ كيف يفرق بين النفحة العرفانية والوسوسة الشيطانية؟ الجواب: بدراسة النحو والصرف واللغة والمنطق والفلسفة. إذا قويت مداركه العقلية من خلال دراسة المنطق والفلسفة، إذا قويت تعابيره اللفظية من خلال دراسة علوم اللغة العربية، فهو أولا يستطيع أن يفرق بين النفحة الرحمانية والوسوسة الشيطانية. وثانيا، هب أنه عاين الحقائق بكشفه الروحي والعرفاني والقلبي والوجداني، ولكن هل يستطيع أن ينقل المكاشفة العرفانية بدقة؟ الآن أنت تحلم لو ما تحلم ترى الحلم أو لا، تستطيع أن تنقل الحلم بدقة؟ إن روحك قد عانقت الحلم في المنام، ولكن هل تستطيع أن تنقل هذا الحلم في المنام إلى سائر الأنام بتعابير عظام. هذا ما يحتاج إلى دراسة علمية، ما يحتاج إلى سجعات وتعابير رنانة، وإنما يحتاج إلى دراسات علمية. إذن دراسة العلوم الرسمية مقدمة لتحصيل العلوم والمعارف غير الرسمية، ولكن المشكلة، كل المشكلة، أننا انشغلنا بالمقدمة وغفلنا عن ذي المقدمة. كمن يدرس علوم اللغة العربية والمنطق والفلسفة كمقدمة للاجتهاد فيبقى في المقدمات ولا يصل إلى ذي المقدمة وهو الاجتهاد، وهذا كثير في حوزاتنا العلمية اليوم. كذلك المشكلة الثانية، من يتعمق ويتوغل ويبقى في العلوم الرسمية والصورية والشكلية من فقه وأصول وبلاغة ومنطق ولا يصل إلى الحقائق الربانية والشواهد الربوبية التي يعاينها القلب الخال من شوائب الأوهام ومن الذنوب والآثام، وهذا ما سنبحثه في درس اليوم. خلاصة الدرس اليوم في هذا الشأن: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذا خلاصة الدرس اليوم، انتهى درس اليوم بعد، ما نزاحمكم ولا نزاحم ملائكتكم. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. سؤال: أي العلم الذي لا يؤتاه عاصي؟ العلم الرسمي؟ لا، العلم الحقيقي غير الرسمي. ولكننا للأسف الشديد غرقنا في المصطلحات الفقهية والأصولية والنحوية وغفلنا عن ذي المقدمة. من هنا يقول شهيد العصر السيد محمد باقر الصدر أعلى الله مقامه الشريف في كتاب المحنة: إن كثيرا من عبائر الفقه والأصول ربما تبعدنا عن الله تبارك وتعالى. هذه المصطلحات هي وسيلة للوصول إلى الله، وقد تتخذ وسيلة للابتعاد عن الله، كما لو اتخذت ذريعة للشهرة وحب الظهور وعمقت العجب في الناس وجعلت صاحبها يمارس الرياء والعياذ بالله. إذن درس اليوم الآن يشرح: الأخلاق المذمومة هي الحجب المانعة عن المعارف الإلهية، والنفحات القدسية. وما المراد بالنفحات القدسية؟ النفحات جمع نفحة، والمراد بالنفحة الإفاضة، أي أن الله تبارك وتعالى إذا وجد الأرضية الصالحة والخصبة أفاض عليها من علمه اللدني. فما لم يزل الإنسان شوائب الأخلاق السيئة والمذمومة من قلبه لن يصل إلى الحقائق الربانية والفيوضات الرحمانية. فالقلوب المشغولة بغير الله لن تصل إلى الله، وهذه هي وظيفة الشياطين. ترى الشيطان خبير ماهر، كم خبرة إبليس منذ أن خلق الله نبينا آدم عليه السلام، بل ما قبل خلق آدم إلى هذه اللحظة، خبرة وتراكم سنوات في الإغواء. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لا نظروا إلى ملكوت السماوات والأرض. وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، تنزل عليهم بركات السماء والأرض. ولكن للأسف الشديد هذا القلب الإناء الطاهر بطهارة الفطرة يلوثه الإنسان. فإذا كان الوعاء قد امتلأ بالماء لا يدخله الهواء، فإذا امتلأ هذا القلب بغير حب الله فكيف يأنس بالله وبحب أولياء الله؟ من هنا تكمن أهمية المجاهدة التي أشارت إليها الآية الكريمة التي صدرنا بها الدرس: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. رحمة الله على صاحب الميزان. في أواخر أيامه يوجد إليه فيديو، سألونه السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب كتاب الميزان في تفسير القرآن الذي درسه في 19 سنة، وهو مطبوع الآن 20 جزء، قالوا له: أنت الآن درست التفسير وبحار الأنوار والفلسفة والفقه والأصول، عندك تجربة في الحياة، ما هي أهم نقطة، كلمة واحدة حتى ننجو يوم المحشر؟ قال: مراقبات، مراقبات، المراقبة، المراقبة، أن يراقب الإنسان نفسه، يعني قبل أن ينطق بكلمة، قبل أن يصدر منه ذلك السلوك، يراقب نفسه في القول والفعل، هل صدر بدافع سليم أو لا، هل أريد به وجه الله أو لا. قال النبي صلى الله عليه وآله: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. هذا من الأمور التي توجب تحصيل العلم غير الرسمي. هناك رواية عجيبة عن الإمام الصادق عليه السلام وهي صحيحة السند، تشير إلى 3 أمور. يقول الصادق عليه السلام: من علم لله وعلم وعمل لله وعلم لله دعي في ملكوت السماوات والأرض عظيما. يعني ينادون يا عظيم 3 مراتب. المرتبة الأولى علم لله، يعني يدرس لله عز وجل، لوجه الله عز وجل. المرتبة الثانية عمل لله، بعد أن علم يعمل لله. والمرتبة الثالثة علم لله، يعني كله إخلاص في إخلاص. إذن القلب إذا صفى عن الكدورات الطبيعية بشكل كامل تتجلى فيه الحقائق الربانية ويصبح قابلا لتلقي الفيوضات. سؤال: لو كان لدينا ماء بمقدار لتر وعندنا إناء ووعاء بمقدار نصف لتر، هل نحن قادرون على وضع الماء الذي هو لتر بأكمله في إناء نصف لتر من دون أن ينسكب الماء خارج الوعاء والإناء الذي هو نصف لتر؟ يمكن أو لا يمكن؟ تستطيعون أو لا تستطيعون؟ أجيبوني، أفتونا مأجورين. يصير لو ما يصير؟ ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. لماذا؟ يقولون هنا ليس الضعف في الفاعل، الفاعل يعني أنت يمكن أن تسكب الماء، ولكن الإناء ليست لديه قابلية أن يتلقى لتر كامل، الكأس حجمه نصف لتر فقط. فيقولون ليس الضعف في الفاعل وإنما الضعف في القابل. لذلك جاء رجل إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: يا أمير المؤمنين، هل يستطيع ربك أن يجعل العالم في بيضة فلا يصغر العالم ولا تكبر البيضة؟ فقال عليه السلام: ويحك، إن الله لا يوصف بعجز، ولكن الذي تقول لا يكون. يعني من ناحية الفاعل الله عز وجل قادر ليس بعاجز، لكن العجز من جهة قابلية القابل. اللطيف هذا الرواية وهذا السؤال، سئل أمير المؤمنين فأجاب بجواب حلي: ويحك، إن الله لا يوصف بعجز، ولكن الذي تقول لا يكون. يعني الضعف من القابل لا من الفاعل. وسئل الإمام الصادق عليه السلام بنفس هذا السؤال وأجاب بجواب نقضي، قال: انظر إلى السماء ماذا ترى؟ قال: أرى الشمس وأرى الكواكب وأرى النجوم. قال: الذي جعل ما هو أكبر، الذي جعل كل هذه الأمور في أصغر من البيضة وهي عينك، ألا يستطيع أن يجعلها كلها في بيضة؟ هذا جواب نقضي إسكاتي وليس جواب حلي. احنا مو بحثنا البيضة والعالم، بحثنا الآن يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، المطلب حلو يا حلو، اسمعني يا حلو. الله عز وجل قادر على أن يفيض في قلوبنا المعارف الإلهية الفياضة، فلا يوجد ضعف في فاعلية الفاعل، إنما الضعف في قابلية القابل. إحنا بذنوبنا بآثامنا اللي سودت قلوبنا أصبحنا لا نستطيع أن نتلقى هذه الفيوضات والمعارف. من هنا تأتي الآية الكريمة: فسالت أودية بقدرها. السيل يأتي رغم أنوف العذا، السيل ها قد أتى، السيل الجارف قادم، لكن كل وادي بمقدار حجمه بمقدار استطاعته. كذلك القلوب، القلوب أوعية، الله عز وجل قادر على أن يفيض علينا من علمه من حكمته من رحمته من فيوضاته. المشكلة، كل المشكلة هي النفوس، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. إذن إلى هنا، إلى هنا ماذا أخذنا؟ أخذنا القلوب أوعية لتلقي المعارف، والأخلاق الذميمة مانعة من تلقي المعارف. الأمر الثاني، الله عز وجل يفيض رحمته على الجميع، فلا يوجد عاجز في إفاضة الرحمة الإلهية، العجز في مقدار التلقي. فأوعية كل فردين ووعاء كل فردين يختلف عن وعاء الآخر بمقدار سيطرة الأخلاق الذميمة وهيمنتها على القلب. ذلك ورد في الرواية في صفات المؤمن عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه، إلى أن يقول عليه السلام قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم إلا هما واحدا انفرد به فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. وفي رواية أخرى لأمير المؤمنين يصف المؤمن الإلهي الرباني يقول قد أحيا قلبه وأمات نفسه، يعني أمات شهوته، قد أحيا قلبه وأمات نفسه حتى دق جليله، يعني الحجم الجليل هو الكبير في الحجم، حتى دق جليله ولطف غليظه وبرق له لامع كثير البرق، فأبان له الطريق وسلك به السبيل وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة وثبتت رجلاه لطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضى ربه. وأيضا ذكر أمير المؤمنين قال في وصف الراسخين من العلماء هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. ذلك في الروايات لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب فإذا امتلأ القلب بالكلاب النجسة، الكلب مثال لنجس العين، فإذا امتلأ القلب بالكلاب النجسة بالآثام والأخلاق المذمومة لم تدخل الملائكة إلى قلب الإنسان الذي هو بيت أهل الله تبارك وتعالى. خلاصة درس اليوم إن القلب هو الوعاء القابل لتلقي الفيوضات الرحمانية، والأخلاق الذميمة أكبر مانع عن تلقي النفحات الربانية، وكلما نظف الإنسان قلبه من الأخلاق الذميمة كلما اتسع وعاء قلبه لتلقي الفيوضات الرحمانية. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالح وأعاننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم. فصل، إن العمل نفس الجزاء، هذه نظرية تجسم الأعمال، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.